بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده وعليه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعلمون بارك الله فيكم أنني ابتدأت في هذا المسجد درسا آخر كما اتفقنا في أول الفصل السابق في أول العام الهجري، وأن هذا الدرس هو درس علمي عام غير مخصص في موضوع معين، بل سيتناول موضوعات عدة في جميع ألوان العلوم والفنون التي يحتاجها الناس. ولذلك فإن هذا الوقت بين الأذان والإقامة في درس بلوغ المرام سوف أجعله غالبا للحديث عن بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس فيما يتعلق بالباب الذي أشرحه من بلوغ المرام. فإذا كنت أشرح الآن مثلا كتاب باب الأذان عن كتاب الصلاة، فأجعل ما بعد الأذان للتنبيه على بعض الأخطاء والأغلاط التي يقع فيها الناس في شأن الأذان، مما لا يفتح المجال لبحثه في الدرس نفسه لضيق الوقت وكثرة الحديث التي يحتاج إلى شرح وبيان وبسط وإيضاح. فسأجعل هذا الوقت اليسير بين الأذان والإقامة للحديث عن بعض الأخطاء التي يقع في الناس في أي باب من الأبواب التي تشرح من بلوغ المرام، وفي ذلك توفيق بين كون الدرس بين الأذان والإقامة ليس الصلب بلوغ المرام بحيث يخوف على الأخوة الذين يخرجون، وكذلك ليس بعيدا عن بحيث أن الأخوة الذين يبقون يستفيدون فائدة تتعلق بالموضوع نفسه. فيما يتعلق بالأذان، هناك الواقع في الأمصار الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها بدع وانحرافات وأخطاء كثيرة تحتاج إلى بيان، وسأذكر شيئا منها في هذه الجلسة وأكمل ما تبقى في جلسات قادمة إن شاء الله تعالى. وأول ما يتبادر إلى الذهن في موضوع الأذان وغيره موضوع النية، فإن الأذان عبادة بلا شك، الأذان عبادة بل هو من أجل العبادات. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ذكر كثير من أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في المؤذنين، وهذا ليس على ظاهره، إنما المعنى أن المؤذنين داخلون في هذه الآية، فهم ممن دعا إلى الله، لأنهم يدعون إلى شعيرة من أعظم الشعائر وهي الصلاة، ينادون إليها اليوم والليلة 5 مرات. فهم داخلون متى ما أخلصوا وصدقوا مع ربهم في دلالة هذه الآية، مبشرون بما يبشر الله تعالى به أهلها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وورد في فضله أحاديث كثيرة سبق ذكر شيء منها، وإنما يكون الفضل لمن أخلص في عمله، فإنه كما هو معلوم لا بد في العمل الصالح من شرطين، أولهما الإخلاص في القلب في نية وإرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يزيد الإنسان أو ينقص عن الهدي الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. وبناء على المقصود أن نقول إن أخطاء الناس في الأذان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول منها يتعلق بالشرط الأول من شروط صلاح العمل وهو الإخلاص، والقسم الثاني من الأخطاء يتعلق بالشرط الثاني من شروط قبول العمل وهو المتابعة، فيخلون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذانه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن أبي العاص أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، كما سيأتي في حديثه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والمقصود أن هذا أقرب إلى الإخلاص، وليس أخذ الأجر على الأذان مانعا من الإخلاص فيه، ليس أخذ الأجر على الأذان مانعا من الإخلاص فيه، فإن الإنسان قد يكون مخلصا في أذان يريد ما عند الله تعالى، ولكن جاءه أجر فأخذه ولو فاته، يعني أجرا ماديا راتب أو وظيفة أو ما أشبه ذلك، ولو فاته هذا الأجر الدنيوي المادي الراتب أو الوظيفة لما ترك الأذان لفواته، بل استمر على ما هو عليه. إذن لابد من الإخلاص وإرادة وجه الله تعالى في الأذان. الأذان عبادة يشترط فيها الإخلاص كما يشترط الإخلاص في الصلاة وفي غيرها من العبادات. وبهذا يقع كثير من الناس في أخطاء، فإن من الناس من يريد الدنيا في عمله فيؤذن من أجل الوظيفة مثلا أو من أجل وجود بيت في المسجد يسكن فيه، ويكون هذا غرضه حتى لو فاته هذا الأمر الدنيوي لما أذن. وهذا لا شك آثم بنيته وفعله، لأنه أراد الدنيا بالدين، يخفل الدنيا بالدين. وقد قال الله عز وجل في تنزيله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه عن عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر النية في الهجرة وهي عمل من أعظم العبادات، وفيها تجشم النشاط والسعاب وترك البلد والأهل والولد والمال إلى بلد لا يعرفه الإنسان وإلى قوم غرباء عنه في سبيل الله الظاهر، إذا كان مثل هذا العمل تشترط فيه النية فغيره كذلك، بل وقد يكون غيره أولى من ذلك. فكل عمل لا بد فيه من النية الصالحة. فمن أراد الدنيا بعمله الذي هو عمل شرعي أو تعبد فهو آثم بهذه النية والإرادة، وتركه لهذا العمل خير له عند الله تعالى، فإن الدنيا لا يجوز أن تقلب بالدين. هذا من كان قصده الدنيا محضاً، يعني لا يريد من الأذان إلا كما أسلف، إما الراتب والوظيفة وإما البيت الذي يكون تابعاً للمسجد في بعض المساجد لا في كلها. إن كان هذا مراده بحق فهو آثم، ويجب عليه أن يترك هذا العمل إذا لم يصحح نيته. الحالة الثانية أيضاً أن بعض الناس قد يؤذن رياء وسمعة. وكيف يؤذن رياء وسمعة؟ يؤذن حتى يمدح بذلك أو يعرف. فإذا سمع الناس في أنحاء البلد صوته فر بذلك واحسب ونظر في أرضيه ورأى أنه قد عمل شيئا عظيما. وهذا أيضا من الرياء، والرياء إذا خالط عملا فإنه حاضر غير مقبول عند الله تعالى، والرياء شرك. لو صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسير الرياء شرك، يسير الرياء شرك. وفيما يتعلق بالصلاة قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فتوعد المصلي إذا كان مرائيا في صلاته، فغير المصلي أيضا متوعد إذا كان قصده بالعمل الرياء والسمعة. وهذا أيضا صنف من الناس. الصنف الثالث من الناس من يكون قصده بالأذان وجه الله تعالى، يؤذن ليدعو الناس إلى الصلاة، يؤذن بقصد الأجر والمثوبة، يؤذن طلبا لموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وموعوده صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي قال فيه: إن المؤذن يغفر له مدى صوته، يغفر له مدى صوته. وفي بعض الأحاديث أن من حافظ على الأذان 12 سنة وورد أقل من ذلك فإنه يكتب له براءة من النار، والحديث صححه جماعة من أهل العلم. فيؤذن طلبا لهذا الموعود الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنين، ولكن تأتي الأشياء الأخرى تبعا. فقضية الوظيفة والراتب والمسكن وغيرها أمور ليست مقصودة له ابتداء، إنما هي تأتي تبعا. وهذا لا شك أنه مأجور عند الله تعالى على أذانه ومثاب وله له الوعد الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، ولا يضيره كونه أخذ شيئا من لعاعة الدنيا ما دام ليس مقصودا له في الأصل، لا يضيره ذلك، لأن الأعمال كما سبق بالنية. وها نحن نرى أن المجاهد يخرج إلى المعركة فيقاتل فيها يبتغي ما عند الله ويبتغي إعزاز الإسلام وإذلال الكفر، ثم تكون الغنائم فيأخذ منها فلا يضيره ذلك لا لا، وإن كان قد ينقص من أجره لكن لا يضره ذلك من حيث أنه يشبط عمله، كلا بل أجره له. وبعضهم يقول ينقص أجره بقدر ما أخذ كما في الحديث الذي إلا تعجلوا ثلثي أجرهم كما ورد. لكن على كل حال ما دام قصده ما عند الله فلا يضره أن تجيء الدنيا تبعا لذلك. وها هم الفقهاء يذكرون أيضا الحج، فيقولون إن من حج لقصد أداء الحج وفي نيته أيضا أن يشتغل بالتجارة الحج فهذا لا يضره، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك وأنه جائز. يعني إنسان ذهب إلى حج بيت الله الحرام للحج وفي نيته التجارة أيضا والتجارة، فحج وتاجر هناك، فقد نقل بعض العلماء الإجماع على أن هذا جائز لا بأس به. وصح عن ابن عباس أنه في مثل هذا نزل قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. فالآية نزلت في الحج وفيها ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالتجارة لكن هؤلاء لم يكن غرضهم التجارة فقط، لا كان غرضهم الحج والتجارة مع الحج أيضا. هذا جائز أيضا، وإن كان كما ذكرت ينقص أجره إنما بعض الناس إذا حدث عنده هذا الأمر ورأى أن في عمله الديني التعبدي الحصول على مكسب من مكاسب الدنيا فإنه يترك هذا العمل ويعرض عنه، فقد يترك الإمامة في المسجد أو يترك الأذان أو يترك الدراسة وطلب العلم أو يترك غيرها من المقاصد الشرعية بحجة أن هذا العمل يجلب لي شيئا من الدنيا وأخشى أن تكون نيتي قد دخلها شيء. وأقول إن الإنسان ينبغي أن يدرك أن الترك والفعل كل واحد منهما يحتاج إلى تأمل، وفيه مدخل للشيطان. وقد ذكر أهل العلم ابن حزم وغيره أن الشيطان أحيانا يأتي الإنسان من جهة تشكيكه في نيته ليترك العمل، ونقل عن عياض أنه كان يقول العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يعمل لأجل الناس ولا أن يترك من أجل الناس، وينبغي أن يدرك أن الشيطان أحيانا يأتي من جهة تشكيكه في صلاح نيته ليترك العمل الصالح. وعلى الإنسان حينئذ أن يدفع هذا الوارد أو الخاطر الذي خطر له ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويعمل على تصحيح نيته ما استطاع ويستمر على عمله. والدليل على ذلك أن الإنسان الذي قصده الدنيا، وهذا رابط جيد في نظري في كثير من الأمور، الإنسان الذي قصده الدنيا لا يبالي بالدين. إذا كان إنسان قصده الدنيا مثلا في عمل من الأعمال في دراسة أو في إمامة أو في تعليم أو في أذان أو في غيرها، الدليل أن قصده الدنيا أنه لا يعبأ بما تضرر به دينه من وراء هذا العمل، فهو يقول لنفسه يقول بينه وبين نفسه أنا قصدي الدنيا بهذا العمل وقد حصلت الدنيا، ولا يضيق صدره لذلك ولا يكترث له لأنه قصد الدنيا كما ذكر. أما الإنسان الذي يضيق صدره ويخاف من سوء النية ويخاف من حبوط العمل وتكثر عنده هذه الواردات وهذه الهواجس والوساوس والخواطر، فهو الإنسان الذي يوجد عنده في قلبه إخلاص ورغبة في العمل الصالح لوجه الله، فيخشى أن يتأثر هذا العمل بنية غير حق أو بإرادة دنيوية، ومثل هذا لا ينبغي أن يتفاهم معه في فرق الأعمال. لأنه لو كل من ورد عنده هذا الوارد ترك العمل الصالح الذي يقوم عليه لما قام الإنسان بعمل صالح. فالشيطان يوسوس لك في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في العمرة، في الإمامة، في الأذان، في التعليم، في الوعظ وفي غيره، حتى تترك الأعمال كلها. ومن جهة أخرى يضطرب أمر الناس، لأنه لو كل إنسان استجاب لهذا الوسواس، فمن يؤمن الناس ومن يؤذن لهم ومن يعلمهم ومن يعظهم ومن يرشدهم ومن يحسن إليهم ومن ومن ربما لم يستجب يوجد من يعمل ذلك. ولهذا كان السلف يقولون عن النفاق، كما نقول عن الحسن البصري وغيره، يقولون ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن، ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. والمعنى أن المؤمن الذي دائما يحاسب نفسه على أعماله، ماذا قصدت، ماذا أردت، هل أردت وجه الله أم أردت الدنيا، هذا عنده أصل الإيمان وعنده الوازع الديني، ولهذا يحاسب نفسه ويلومه، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فهو مؤمن. لكن المنافق هو يعلم من قرار في نفسه أنه منافق وقد واطأ نفسه على هذا الأمر ورضي به وأقره، فلا يسترح لأنه يعلم في حقيقة أنه منافق وهو يريد النفاق واختاره والعياذ بالله طريقا له ومنهجة الحياة، فقد أمن الأمر. هذا واحد. ولذلك ليس من الحسن ولا من الجيد أن بعض طلاب العلم وبعض الدعاة والمصلحين أحيانا يصل بهم الخوف من النفاق أو الخوف من رياء الأعمال إلى حد أن منهم من يقول عبارات مخيفة موحشة في هذا الباب، حتى إنني سمعت أحدهم وهو يتكلم في مناسبة عامة ويتحدث عن النفاق والمنافقين فيقول وإنه يعني نفسه والله فأقسم بالله على ما أراد أن يقول من الراسخين في النفاق، وهو يعني أنه يتهم نفسه بالنفاق بل وبالرسوخ. هذا لا يجوز النفاق، بل هو غلط كبير، واستجابة لوساوس الشيطان وإلقاءاته على نفس الإنسان الضعيف، والمؤمن ينبغي أن يتقي ذلك ويتجنبه، كما أنه لا ينبغي للإنسان ولا يصح له أن يستجيب لهذه الوساوس في ترك العمل الصالح، إلا من صح عنده العزم على إرادة الدنيا كما ذكر في أول حديث، فهذا يطلب منه أن يترك العمل. فقد ذكرت في أول الحديث أن من عرف عن نفسه معرفة جازمة لا إشكال فيها ولا شك أنه لا يريد وجه الله ولا يريد الخير ولا يريد الأجر ولا يريد المغفرة ولا يريد أن يشهد له كل شيء، وإنما يريد الدنيا. فمثل هذا نعم يقال له يجب عليه أن يصحح نيته وقصده، فإن كان لا يفعل فإنه يجب عليه أن يترك هذا العمل لأنه آثم به ويدعه لغيره ممن يظن فيه الإخلاص. إذن هذا كلام عام عن مراتب الناس ومقاصدهم ونياتهم في موضوع الأذان وفي غيره. والخطأ الثاني الذي يقع فيه الناس كثيرا هو أن كثيرا من الناس يتساهلون في شأن الأذان ويقللون من أهميته، بل إن في بعض البيئات وفي بعض البلاد يعتبرون الأذان والعياذ بالله نوعا من المسبة ويعيرون به، وهذا من الانحراف عن دين الله، بل يشك أن يكون هذا ردة عن الإسلام. لأن الله تعالى يقول ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفا عن طائفة منكم نعد الطائفة. إذن الأذان شريعة الله، شريعة رب العالمين، وهو الفارق بين الأمم المسلمة والأمم الكافرة، ورد في فضله كيف وكيف من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. فلا تتصور من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويصدق بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يهون من شأن الأذان أو يقلل من قيمته أو يعتبر أنه لا يتولى هذا العمل إلا إنسان فيه وفيه أو يعير بذلك أحدا أو يحبه والعياذ بالله. هذا لا يتصور من مؤمن مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحدث منه. وكيف يحدث من مسلم هذا وهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الخليفة الراشدي الثاني الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم والدين والجنة، يقول كما روى سعيد بن منصور والبيهقي وغيرهما بسند صحيح: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت، لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. فكان يتمنى أن يكون عنده وقت واستطاعة أن يتولى الأذان مع الخلافة، ولكنه ابتلي بهذه الخلافة فلم يصف معها أن يؤذن. فكل مسلم يتمنى أن يكون من أهل هذه الشعيرة العظيمة والقائمين بها مع إخلاص النية والقصد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. الخطأ الثالث الذي يقع فيه بعض الناس هو ما يتعلق بوقت الأذان. فإن الأذان في غالبه إعلام بدخول وقت الصلاة ودعاء ونداء إلى فريضة الله، لا يخرج عن ذلك إلا الأذان الأول في الفجر الذي يكون قبل الوقت كما سبق مرارا، فإنه أذان لإيقاظ النائم وتنبيه القائم الذي يصلي حتى يخفف من صلاته ليدرك السحور قبل طلوع الفجر في رمضان وما أشبه ذلك من المقاصد. وكذلك الأذان الأول يوم الجمعة الذي فعله عثمان رضي الله عنه على مشهد ومرأة ومسمع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقروه كافتهم وعامتهم على ذلك وصار شريعة باقية في هذه الأمة، فإنه يكون قبل وقت الجمعة على المشهور في تحديد وقتها. أما فيما عدا ذلك فإن الأذان هو إعلام لدخول الوقت، والناس يعرفون أنه كذلك فيلتزمون به في إقامة الصلاة وأدائها وفي الإمساك في صلاة الفجر، في الإمساك في رمضان في أذان الفجر، وكذلك في الإفطار في رمضان في أذان المغرب وما أشبه ذلك من الأمور المبنية على معرفة دخول الوقت، وهي أمور كثيرة جدا لعله عرف بعضها أو كثير منها في باب المواقيت الذي سبق وإن شرحته. فإن المواقيت يترتب على دخولها أشياء كثيرة جدا لا تتحصر بيطلق، سواء في موضوع الظهرات أو في موضوع أصحاب الأعذار أو في غيرها من الأحكام. فالأذان هو في عمومه إعلام لدخول الوقت، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وسبق أن الإمام ضامن والمؤذن مستمع، فالمؤذن مؤتمن على الوقت ويجب عليه أن يراقب الله تعالى في تحديد الوقت، فلا يؤذن قبل الوقت ولا يؤذن ولا يتأخر عن الوقت في المساجد العامة. فمن الناس من يؤذن قبل الوقت وخاصة في رمضان يؤذن بعضهم أذان الفجر الثاني قبل الوقت، فإذا قلت له لماذا قال لك: أؤذن على سبيل الاحتياط حتى يمسك الناس على الأكل والسحور، وهذا الاحتياط غلط، بل لا مجال للاحتياط في هذا الأكل، هذا من الأنواع والأبواب التي ليس فيها مجال الاحتياط، بل يترتب على أذانه قبل الوقت مفاسد عديدة وعظيمة. منها أولا أن هناك نساء في دورهن وأناس في أماكن بعيدة إذا سمعوا أذان الفجر أقاموا الصلاة وصلوا ظنوا أن الوقت قد دخل، فيكون هذا الإحصار بزعمه للصيام قد فرط في أمر أعظم وهو أمر الصلاة، وباء بإثم أولئك القوم من الرجال والنساء الذين صلوا قبل الوقت اغترارا بأذانه. على ضرر. الضرر الثاني أن كثيرا من الناس إذا سمعوا الأذان أمسكوا عن السحور، ومن المعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تأخير السحور كما ورد في الصحيحين من أحاديث جماعة من الصحابة: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور فتأخير السحور مشروع يحب سنة، فيترتب على تعجيل بعضهم بالأذان أذان الفجر الثاني أن يمتنع الناس الناس من السحور ويتوقف قبل خروج الوقت فيفرط بسنة. الضرر الثالث أن من الناس من لا يستيقظ إلا متأخرا، فإذا سمع الأذان لم يتسحر، وربما صام طاويا في ذلك اليوم، ولا شك أن الذي تسبب له في ذلك يتحمل الوتر. فالتبكير بالأذان هذه بعض مظاهره، وآخرون يؤخرون الأذان عن الوقت، وقد يؤخرونه تأخيرا ظاهرا يترتب عليه تفريط الناس في الصلاة وتأخرهم عن المجيء إلى المساجد. وكثيرا ما نكون نحن قد أحرمنا بالصلاة، مثلا دخلنا في الصلاة أي صلاة، فبعدما ينتصف الإمام في الصلاة وأحيانا بعد السلام تسمع مؤذنا يؤذن للصلاة، وهذا أيضا فيه ضرر عظيم، لأن كون الناس في البلد الواحد يصلون في وقت واحد أو في وقت متقارب فيه مصالح كثيرة، من أهمها مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن تفاوت المساجد يجعلك لا تستطيع أن تأمر أحدا أو تنهاه، فإذا قلت له قال صليت في المسجد الفلاني، بل إن هذا يحدث، أتيت يوم من الأيام على جماعة قد فتحوا دكاكينهم يبيعون، فسألتهم فقالوا إننا قد صلينا في هذا المسجد، وأشروا إلى مسجد فذهبت وجدت الناس قد صلوا فعلا، وذهبت إلى مسجد آخر فإذا به لم يصم الصلاة بعد. فكون وقت الصلاة وقت الأذان ووقت الصلاة في البلد الواحد يكون متقاربا في الجملة فيه مصالح عظيمة، منها ومن أهمها مصلحة انضباط موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مصالح أخرى كثيرة. هذا وللحديث بقية، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.